عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في درس أمس تعريف التابعي. من هو التابعي؟ من لقي واحدا من الصحابة أو أكثر. لا يشترط أن يكون مؤمن، سبق معنا أمس أنه لا يشترط، من لقي واحدا من الصحابة أو أكثر ومات على الإسلام. هل يشترط أن يكون مسلم في حال الرؤية؟ الصحيح قلنا إيش؟ لا يشترط. وهل يشترط أن يروي عن الصحابي أو أن تطول مصاحبته له؟ لا يشترط عند أكثر المحدثين. طيب، من الذي ذكر هنا أنه روى عن العشرة المبشرين بالجنة وخلص ذلك؟ ابن مسيب قلنا الصحيح أنه لم يروي عن العشرة. من هو الذي ترجح لنا أنه روى عن العشرة؟ إلا احتمال عبد الرحمن بن عوف، قيس بن أبي حازم رحمه الله. أما سعيد بن المسيب فمتى ولد؟ لسنتين مضتا من خلافة عمر، فهو لم يدرك أبا بكر أصلا، فضلا عن أن يكون روى عنه. وما حال رواية ابن المسيب عن عمر؟ نعم، متصلة عند كثير من أهل العلم. وما لم يسمعه من عمر قالوا إنه إيش؟ تتبع علم عمر وحفظه. ثم ذكر صغار الصحابة، وقلنا الرواية باعتبار صغار الصحابة على قسمين. إما أن يكونوا أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم في سن التمييز، فهذه روايتهم إيش؟ مقبولة. وإن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم دون التمييز فلهم شرف الصحبة وروايتهم إيش؟ مرسلة. طيب، المخضرمون، من هم المخضرمون؟ الذين أدركوا الجاهلية والإسلام وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا أو رأوا قبل إسلامهم. ما معنى الخضرمة؟ ولماذا سموا مخضرمين؟ الخضرمة هي القطع، وسموا مخضرمين قطعوا عن نظرائهم من الصحابة، وهذا هو الأحسن. وقال آخر أنهم كانوا يقطعون إيش؟ آذان العنم. هذا لم يشتهر، هذا لم يشتهر أنه كان هناك أناس يقطعون آذان الأنعام، حتى يعني إذا غزا الصحابة يعرفون أنهم مسلمون. هذا ما اشتهر، والله أعلم. اختلفوا في أفضل التابعين، والقول الحسن في هذا أن التفضيل من حيث العلم لابن المسيب، فهو أعلم التابعين، ومن حيث الخيرية والفضل فهذا لمن؟ لأويس القرني رحمه الله، بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. الفقهاء السبعة لماذا خصوا؟ هل ما كان في الدنيا إلا هؤلاء السبعة؟ إنما خصوا بالفقهاء السبعة لأنهم كانوا في بلد واحد في المدينة. من هم الفقهاء السبعة؟ طيب، هات البيت عندك. هذا من بداية العلوم، الفقهاء السبعة، العبادلة، عشر المبشرين بالجنة، سهلة يعني، ما ينبغي يجهلها. طيب، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. سعيد أبو بكر سليمان خارجة. وهذا أبو بكر هو ابن عبد الرحمن، مختلف في هل هو السابع أو هو سالم أو هو أبو سلمة. الذي نقله الحاكم عن أكثر الحديث أن أهل الحديث أن السابع من هو أبو سلمة وليس هو أبو بكر، أكثر علماء الحجاز. نعم. ولهم فقهاء السبعة منظومون في هذا البيت. طيب نقرأ الذي يليه. قال المؤلف رحمه الله: النوع الحادي والأربعون في معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. والمراد الأكابر عن الأصغر أي الكبار عن الصغار. وضابط هذا النوع هو رواية الراوي عمن هو دونه، في السن أو في العلم والحفظ. رواية الراوي عمن هو دونه في السن والطبقة أو في العلم والحفظ أو فيهما معا، يعني أن يروي الراوي عمن هو دونه وأنزل منه في السن والطبقة، أو يروي عمن هو دونه في الحفظ والضبط، أو يروي عمن هو دونه فيهما جميعا في السن والطبقة وفي الحفظ والضبط، فيروي عمن هو أنزل منه ومن هو دونه. واضح صورة رواية الأكابر عن الأصاغر. الآن مثلا نافع شيخ مالك أو لا، فإذا وجدنا لنافع رواية عن مالك، نافع يروي عن مالك، ما يسمى هذه رواية الأكابر عن الأصاغر؟ مثله كما تقدم معنا رواية من سهيل بن أبي صالح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه لما نسي أنه حدث ربيعة كان يقول سهيل ماذا؟ حدثني ربيعة عني أني حدثته، فهو روى عن من هو دون عن تلميذه. وهكذا الزهري روى عن مالك وكثير. قال: قد يروي الكبير القدري أو السن. كبير القدر، ما معنى كبير القدر؟ أي في العلم والحفظ أو السن، يكون سنه وطبقته أرفع، أو هما أي جميعا، عمن هو دونه في كل منهما أو فيهما. فيهما يعني في القدر والسن. قال: ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري ما أخبره به عن رؤيته الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، والحديث في الصحيح في صحيح مسلم مشهور بحديث من؟ حديث الجساسة. نقله النبي صلى الله عليه وسلم عن من؟ عن تميم الداري، فقالوا هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، فالنبي أجل وأعظم وأرفع بلا شك، مع أنه لما سمع القصة من تميم قال لتميم: قم وحدث الناس بما حدثتني به. وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية ابن أبي سفيان عن مالك بن يخامر، ومعاوية صحابي ومالك تابعي، عن معاذ وهم بالشام، أي روى عنه هذه الزيادة في الحديث، زيادة وهم بالشام، في حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يعني جاء في زيادة وهم بالشام. وليس حصر، بل الطائفة المنصورة ليست خاش صايش بالشام كما بينه النووي وغيره، بل هي في كل الدنيا، وهذه الرواية تحتاج إلى مزيد نظر. قال ابن الصلاح: وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار، والعبادلة صحابة، وكعب الأحبار إيش؟ تابعي، وكان من علماء اليهود وممن قرأ الكتب المتقدمة، فكانوا ربما رووا عنه أشياء إيش؟ مما ينقلها. قلت: وقد حكى عنه عمر، أي حكى عن كعب، وعلي وأبو هريرة وجماعة من الصحابة، حكوا كلهم عن كعب الأحبار رحمه الله. وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه، بل قد روى عن مالك جمع كثير من شيوخه حتى ألف الرشيد العطار الإعلام بمن حدث عن مالك بن أنس الإمام من مشايخه السادة الأعلام، كثير من مشايخه رووا عنه لسعة حفظه رحمه الله. قال: وكذا روى عمرو بن شعيب، وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين، في نسخة زيارة جماعة من الصحابة، وهذه النسخة يقول الشيخ الألباني في تعليقه قال: الأولى حذفها، وليست موجودة هذا أيضا في مقدمة ابن الصلاح، وإنما في مقدمة ابن الصلاح من التابعين. قال: وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين، أي أن ابن الصلاح يرى أن عمرو بن شعيب من أتباع التابعين، وأيضا روى عنه إيش؟ جماعة من التابعين. قيل إنهم نيف وعشرون، ويقال بضع وسبعون، فالله أعلم. نيف، ما هو النيف؟ ها؟ خمسة إلى سبعة؟ لا، كل ما بين العقدين يقال له نيف. العقود معروفة 20 و30 و40 و50، فكل ما بين العقدين يسمى إيش؟ نيف. ويقال بضع وسبعون، ما هو البضع؟ البضع من 3 إلى 9، فأيهما أكثر، البضع أو النيف؟ ها؟ النيف، النيف من 1 إلى 9 في بين العقود، والبضع هو من 3 إلى 9 بين العقود، حتى ولو لم يكن بين العقود البضع 14 أو نحو ذلك. قيل إنهم نيف وعشرون، ويقال بضع وسبعون، فالله أعلم. ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا. واضح إن شاء الله صورة المسألة، هذه رواية الأكابر عن الأصاغر، ما فائدتها؟ سينبه عليه الآن. قال ابن الصلاح: وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عنه. يعني هذا يقول فائدة التنبؤ لهذا، لأن إذا رأى يروي عن فلان قد يظن أن هذا المروي عن أجل من من؟ من الراوي، وليس كذلك، قد يكون الراوي إيش؟ أجل وأرفع قدرا وأرفع سنا، فهذه فائدة أولى ذكرها ابن الصلاح. ما هي الفائدة؟ ألا يظن ظان أن المروي عنه أجل من من؟ أجل من الراوي، فإنه لا يلزم هذا، فقد يروي الراوي عمن هو دونه. الفائدة الثانية من فوائد معرفة هذا النوع، يعني دفع توهم حصول قلب في الإسناد، دفع توهم حصول قلب في الإسناد، فإن الإنسان إذا رأى مثلا الرواية للزهري عن مالك يقول هنا إيش؟ يقول: وهذا انقلب السند، والأصل مالك عن الزهري. لا، لا يتسرع ويقول انقلب، فقد يكون من رواية الأكابر عن من؟ عن الأصاغر، فهاتان فائدتان: الفائدة الأولى ألا يظن أن المروي عنه أرفع قدرا من الراوي، بل قد يكون الراوي أرفع، الفائدة الثانية دفع توهم من يتوهم حصول قلب في الإسناد، فإنه لا يلزم من رواية الشيخ عن تلميذه أن الإسناد انقلب وأن الصواب رواية التلميذ عن الشيخ، بل قد وجد من رواية الشيخ عن تلميذه. قال: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. هكذا جزم أنه صح وهو متابع في ذلك للحاكم رحمهم الله جميعا. وهذا الحديث منقطع من طريق ميمون بن أبي شبيب عن عائشة، وميمون لم يدرك عائشة، ووقع في اختلاف في إسناده، بعضهم ذكر في إسناده اختلاف وضعفه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم. طيب، انتهينا من هذا النوع، ننتقل الذي يليه. قال: النوع الثاني والأربعون معرفة المدبي، وهو رواية الأقران سنا وسندا. هذا تعريف الأقران والقرينان. من هما القرينان؟ هما اللذان تقاربا في السن والطبقة، أو في الطبقة دون السن. القرينان هما اللذان تقاربا في السن والطبقة، أو في الطبقة فقط. ما معنى في السن وما معنى في الطبقة؟ واضح السن تقاربا، يكون سنهما وعمرهما متقارب. ومعنى تقاربا في الطبقة أي أن يكون شيوخهما متحدين، أن يكون شيوخ الجميع متحدين. شيوخ هذا هم شيوخ هذا، فإذا كان شيوخ هذا هم شيوخ هذا، فهؤلاء تقاربا في إيش؟ طبقتهما واحدة، فهذان قرينان. فما هو المدبج؟ هنا لو عرفوا بتعريف أوضح من هذا أحسن. المدبج هو رواية كل من القرينين عن الآخر، رواية كل واحد من القرينين عن الآخر، هذا يسمى مدبج. يروي هذا القرين عن هذا القرين، وهذا القرين عن هذا القرين، كما روت عائشة عن أبي هريرة، وروى أبو هريرة عن عائشة. فالمدبج لابد أن يحصل رواية من القرينين عن بعضهما، واضح إن شاء الله. هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا، فإذا روى واحد عن الآخر ولم يروي ذلك الآخر عن الراوي الأول، هل يكون هذا مدبج؟ لا يكون، هذه رواية أقران. فنستفيد من هذا أن رواية الأقران نوعان، رواية الأقران نوعان، منها ما هو مدبج ومنها ما ليس مدبج. ما هو المدبج من رواية الأقران؟ إذا روى كل من القرينين عن الآخر. وما ليس مدبج من رواية الأقران؟ إذا روى أحد القرينين عن الآخر ولم يروي الآخر عن الأول، فهنا تكون رواية أقران وليست من المدبج. طيب، هذه التسمية، تسمية هذا النوع بالمدبج، ذكروا أن أول من أطلق هذا الاسم هو الإمام الدارقطني رحمه الله. أول من سمى هذا النوع بالمدبج هو الدارقطني رحمه الله. مشهور هذا في كتب المصطلح. فما معنى التدبيق ولماذا سمي مدبج؟ قيل أخذا من التحسين والتزيين، فإن التدبيق بمعنى إيش؟ التحسين والتزيين. فهذا النوع من الحديث نوع حسن من الإسناد، نوع حسن جميل، يروي هذا عن هذا وهذا عن هذا، قرينان، فقالوا سمي مدبج لحسنه. وقيل، وهو لعله أشهر، أنه مأخوذ من ديباجتي الوجه، والديباجتان في الوجه هما الخدان، الديباجتان هما الخدان. قالوا والخدان متساويان متقاربان. قالوا فكذلك القرينان لما كان متساويين متقاربين سمي رواية كل واحد منهما عن الآخر إيش؟ مدبق تشبيها لهما بديباجتي الوجه وهما الخدان. هذا من حيث التسمية. فواضح إن شاء الله متى تكون رواية الأقران من المدبق. قال واكتفى الحاكمون بالمقاربة في السند، يعني المقاربة في الطبقة كما ذكرنا لكم، وهذا قول لبعض أهل العلم أنه لا يشترط أن يكون التقارب في السن، ولو كان هذا ابن 70 سنة وهذا ابن 30 سنة وطبقتهما واحدة وروى كل واحد منهما عن الآخر هذا إيش؟ مدبج، وهذا قول قوي. قال وإن تفاوتت الأسنان فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا كأبي هريرة وعائشة والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني. فما لم يروي كل عن الآخر لا يسمى مدبجا، يكون روايته أقران، وهذا مثل رواية زائدة بن قدامة عن زهير بن معاوية فهما قرينان. زائدة ابن قدامة يروي عن زهير بن معاوية، ولا يعلم لزهير بن معاوية رواية عن من؟ عن زائدة، فهذه من رواية الأقران التي ليست مدبجة. قال والله أعلم. قد يقول قال ما فائدة هذا النوع؟ ذكر أهل العلم فوائد مفيدة جدا لمعرفة المدبج. من أعظم تلك الفوائد ألا يتوهم واهم حصول زيادة في الإسناد، ألا يتوهم واهم حصول زيادة في الإسناد. يعني يرى فلان يروي عن قرينه يقول لا فلان ما يروي هذا قرينه، هذا الصواب إسقاط هذا القرين والرواية عن الشيخ، واضح إن شاء الله. يعني يرى مثلا مالك عن الأوزاعي عن الزهري يقول لا ليس بصواب، بل الأوزاعي قرين مالك والصواب مالك عن الزهري مباشرة والأوزاعي زائد. فإذا عرف أن ممكن أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر هذا التوهم إيش؟ يندفع عنه، واضح. طيب فائدة أخرى، دفع توهم حصول قلب في الإسناد، دفع توهم من يتوهم أنه حصل قلب في الإسناد. ماذا قلب؟ يقول قلبت الواو إلى عن، يقول قلبت الواو إلى عن، يعني يقول بعضهم يتوهم يقول هما قرينان فالصواب مالك والأوزاعي عن الزهري، واضح إن شاء الله. مثلا يروي راوي عن مالك عن الأوزاعي عن الزهري يقول لا الصواب مالك والأوزاعي عن الزهري. فإذا علم أنه ممكن أن يروي أحد القرينين عن الآخر اندفع هذا الوهم، وعن هنا على بابها صواب وليست واو، واضح إن شاء الله. طيب أيضا من فوائد ذكر التواضع في العلم، التواضع وأن الإنسان يروي عن قرينه ولا يأنف من ذلك. وتقدم معنا أثر وكيع من يحفظه، لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. فهذه فوائد، ومذكور غيرها ذكرها للعلم في معرفة المدبج. أيضا منها ذكروا الأمانة العلمية، أن يسند الفائدة إلى صاحبها دون التشبع بما لم يعطى، أنه سمعه من فلان ولو كان قرينه ولا يأنف من ذلك. وهكذا الإنسان لو ألف الآن وأخذ فائدة من قرينه من كتاب متقدم ومتأخر يعزو. وهذا من بركة العلم أن يقول استفدت الفائدة من فلان. ولا زال أهل العلم على ذلك قديما وحديثا. قال النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من الرواة. يعني يذكر رواة من رواة الحديث أخوة أربعة أو خمسة أو ثلاثة. وما فائدة هذا؟ قالوا فائدته حتى لا يظن أن من ليس بأخ أخا حتى لا يظن ظان أن من ليس بأخ أخا. فمثلا عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار هل هما أخوان؟ ليس بأخوين. ففائدة مع هذا النوع معرفة هذا النوع حتى يميز منهم الإخوة من الرواة. فإن قد ربما يتفق اسم الأب واسم الجد وليسوا بإيش؟ وليسوا بإخوة كما سيأتي معنا في المتفق والمفترق. يتفق اسم أبيه واسم جده وربما نسبه وليسوا بإخوة. فيفرق بين من كانوا أخوة ومن ليسوا بإخوة. وهذا النوع من أنواع الحديث يدل على أن أهل الحديث اعتنوا جدا بالأسانيد وبحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى على أيسر الأنواع مثل هذا. من كانوا إخوة من الرواة أفرجوهم وألفوا فيهم كتب كثيرة. قال وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وكتابه مطبوع وأبو عبد الرحمن النسائي وأيضا ألف فيه أبو العباس بن السراج كتابه الإخوة وأيضا واحد يقال له ابن فطيس الأندلسي ألف في الإخوة وكثير من المؤلفات في الإخوة. وهذا فن مهم ومفيد في المذاكرة. تذاكر الإنسان من هم أربعة من الإخوة وكلهم من رواة الحديث, من كانوا خمسة إخوة وكلهم من رواة الحديث, من كانوا خمسة أو سبعة وكلهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم إخوة. وهذه فوائد مهمة ومفيدة يتحلى بها المحدث. قال فمن أمثلة الأخوين بدأ بالاثنين إلى أن انتهى إلى السبعة عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة عتبة بن مسعود وهما أخوان, وعمر بن العاص وأخوه هشام, وزيد بن ثابت وأخوه يزيد, ومن التابعين عمر بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم كلاهما من أصحاب ابن مسعود عمر بن شرحبيل وأرقم بن شرحبيل, ومن أصحابه أيضا من أصحاب من؟ ابن مسعود هزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم. يعني عاد أرقم مرتين. وقد اختلف أهل العلم هل عمرو بن شرحبيل وأرقم أخوان أو هزيل وأرقم أو الثلاثة إخوة. فابن عبد البر رحمه الله وتبعه ابن الملقن يرون أن عمرو بن شرحبيل وأرقم ابن شرحبيل أخوان, يرون أن عمرو ابن شرحبيل وأرقم أخوان و طيب لا ابن عبد البر يرى أن الثلاثة إخوة. نعم ابن عبد البر يرى أن الثلاثة إخوة عمرو بن شرحبيل وأرقم بن شرحبيل وهزيل بن شرحبيل. وأما ابن الملقن فيرى أن عمرو بن شرحبيل وأرقم بن شرحبيل أخوان وليس منهما هزيل. وجمهور أهل الحديث على أن هزيل وأرقم أخوان وعمر ليس بأخ لهما. وهذا صوبه العراقي في التقرير والإيضاح قال وهو الصواب أن هزيل ابن شرحبيل وأرقم ابن شرحبيل أخوان, وأما عمر ابن شرحبيل فليس أخا لهما بل هو آخر, هو همداني وهما أوديان. وقول العراقي تتبع النسب وقوله قول قوي. الحمد لله. فعلى هذا فعمر ليس أخو أرقم، وإنما الأخوان هما هزيل وأرقم، وعمر آخر ليس منهما. قال ثلاثة إخوة: سهل وعباد وعثمان بنو حنيف. بنو حنيف هؤلاء ثلاثة إخوة: عمرو بن شعيب وأخوه عمر وشعيب، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله. أربعة إخوة: سهيل بن أبي صالح وإخوته، وأبوهم إمام. فهذا بيت علم: أربعة إخوة من أهل الحديث وأبوهم إمام. من هو أبوهم؟ أبو صالح السمان أو الزيات رحمه الله. وهؤلاء أبناء أربعة من رواة الحديث: سهيل بن أبي صالح وإخوته، عبد الله الذي يقال له عباد، ومحمد وصالح. قال خمسة إخوة: سفيان بن عيينة وأخوته الأربعة: إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. قال الحاكم: سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي النيسابوري يقول: كلهم حدثوا، أي كلهم من أهل الحديث. ستة إخوة وهم محمد بن سيرين وإخوته: أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة. كذا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضا، وبعضهم قالهم سبعة، وبعضهم أوصلهم إلى عشرة أبناء سيرين، والمشهور أنهم كم؟ ستة. وأعلمهم وأجلهم على الإطلاق من هو؟ ها؟ ها؟ ابن سيرين، كلهم أبناء سيرين. من هو أجلهم؟ محمد، نعم، محمد ابن سيرين. قال ستة إخوة وهم محمد بن سيرين وإخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة. كذا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضا، ومر معنا أن حفصة بنت سيرين من خيار إيش؟ من خيار التابعين في درس أمس، في درس التابعين، أن من سيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين. ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله. وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم. قال العراقي: هذا ليس بجيد، وإنما أصغرهم أنس بن سيرين. قال: هذا ليس بجيد، قول وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم، هذا ليس بجيد، وإنما أصغرهم أنس بن سيرين كما قاله عمرو بن علي الفلاس وهو الصواب، كما قاله عمرو بن علي الفلاس وهو الصواب. قال: وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس. فماذا تكون هذه من روايته؟ من روايات الأقران. وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. الحديث في العلل للدارقطني: لبيك حقا حقا، هكذا الأولى حقا والثانية حقا. وأيضا ذكر الشيخ الألباني أنها أيضا عند البزار: لبيك حقا حقا. وقد رجح الدارقطني في العلل أن هذا الحديث موقوف في المجلد الثاني عشر صفحة ثلاثة، المجلد الثاني عشر صفحة ثلاثة. يقول: الصواب الموقوف على أنس من قوله وفعله، لا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والمشهور من تلبية النبي تلك التي في الصحيح. قال ومثال سبعة إخوة. النعمان بن مقرن وإخوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل ولم يسمى السابع، والسابع هو نعيم، ومنهم أيضا ضرار وعبد الله، فيصير المجموع كم؟ تسعة. أيضا نعيم وضرار وعبد الله أبناء مقرن. فلماذا شهروا بأنهم سبعة؟ إنما شهروا بأنهم سبعة اعتمادا على حديث إيش؟ الذي في صحيح مسلم أن نعمان بن مقرن يقول: لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن، ما لنا خادم إلا تلك، فلطمها أصغرنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. يعني هذا الحديث لا يقتضي أنهم سبعة فقط، قد يكون فقط الحاضر سبعة، أو قد مات بعضهم أو سافر بعضهم أو نحو ذلك. وقد ذكر أهل العلم أنهم أكثر من سبعة، فهم كما ترى سموهم تسعة. قال وعبد الرحمن وعقيل ومعقل ولم يسمى السابع هاجر، صحابة كلهم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنهم شهدوا الخندق كلهم. قال ابن عبد البر وغير واحد: لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة. ما هي هذه المكرمة؟ الصحبة والهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر العراقي أنه قد شاركهم غيرهم، فللحارث بن قيس السهمي تسعة أولاد كلهم صحابة هاجروا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم سبعة هاجروا إلى الحبشة. الحارث بن قيس السهمي لو تسعة من الولد هاجروا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر منهم إلى الحبشة سبعة فيما ذكره العراقي وغيره. فقال ابن عبد البر: لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة، قد شاركهم غيرهم، لكن إن كان أراد أنهم شهدوا الخندق كلهم محتمل. قال ابن كثير: قلت وثم. معنى ثم إيش معنى ثم؟ وهناك اسم إشارة. قال ابن كثير: قلت وثم سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا، لكنهم لأم وهي عفراء بنت عبيد، هذه أمهم، تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معاذا ومعوذا، ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير ابن عبد يالين ابن ناشب أو ابن ناشب، فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا، ثم عادت إلى الحارث فأولدها عوفا، في بعض النسخ عونا والصواب عوفا، ومترجم بالإصابة وغيره. قال: ثم عادت إلى الحارث فأولدها عوفا، فأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير، وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث، وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاذ ومعوذ أبناء عفراء هما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي، أثبتا أي ضربا حتى سقط، ثم الذي احتز رأسه هو ابن مسعود كما سيأتي، ومعروف قصتهما عندما جاء يجريان إلى النبي كلاهما يقول إيش؟ أنا قتلت، فنظر النبي إلى السيفين فقال: كلاكما قتله. ثم احتز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنهم، وذكروا أنه صعد على صدره وأخذ بلحيته ليذبح، فقال له أبو جهل: يا رويع الغنم، لقد ارتقيت مرتقا صعبا، فقال: لو لقد أهانك الله ونحو ذلك. طيب انتهينا من الأخوة والأخوات، بقي أبواب التي تليها إلى درس آتي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.